السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، إن الصحابي الجليل العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه قد ذكر لنا حديثا عجيبا فيه فوائد عظيمة ومواعظ نفيسة، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول الحكمة وأسباب السعادة للفرد والجماعة. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم يقول فيه العرباض بن سارية رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة. في هذه الجملة فوائد، منها أن المسنون للإمام إذا فرغ من صلاته أن يقبل على المأمومين بوجهه، فلا يعطيهم جانبه وإنما يقبل عليهم بوجهه. وفيها مشروعية موعظة الناس بعد الصلاة، وأنه ليس في ذلك مانع شرعا، لكن ينبغي على الإمام والواعظ أن يراعي أحوال الناس وأن يتخولهم بالموعظة. قال رضي الله عنه: فوعظنا موعظة بليغة. قال أهل العلم: هذا يدل على أنه يسن للواعظ أن يحرص على البلاغة في الموعظة، لأن البلاغة أعظم أثرا في نفوس الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب وأبلغ من نطق بالصاد صلى الله عليه وسلم، وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذه الجملة أيها الإخوة تدل على زكاء الصحابة وعلى سلامة قلوبهم، فإنهم لما سمعوا الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوها بقلوب غافلة ولا بقلوب لاهية، وإنما سمعوها بقلوب حاضرة خاشعة. فلما سمعوا الموعظة وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم وانسابت دموعهم على خدودهم، وإذا اشتبكت الدموع في الخدود تبين من بكى من الخشية ممن تباكى أمام الناس. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وفي هذا دليل يا إخوة على أنه لا مانع أن تظهر علامات الخشوع على الإنسان ولو في المجلس، بشرط أن لا يكون ذلك متكلفا، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحرصون حرصا شديدا على إخفاء خشوعهم وخشيتهم أمام الناس، لكن إذا غلب ذلك الإنسان وظهرت عليه العلامات فلا مانع من ذلك. فإن الصحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم الدمع. قال: فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وفي هذه الجملة يا إخوة دليل على ذكاء الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم فيهم ذكاء وفيهم ذكاء، فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جود الموعظة وأبلغ فيها أكثر من المعتاد فهموا أن هذا لسر، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا يا رسول الله بهذه الموعظة، فأوصنا. لحرصهم على الخير ولحرصهم على الحق قالوا: أوصنا يا رسول الله وصية. والعاقل أيها الإخوة يعلم أن المودع يوصي بأبلغ ما يكون، فقالوا: فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، الحديث كما سمعناه. وهذه الأربعة يا إخوة هي عيون الحكمة، وهي سر السعادة للمؤمن. أول هذه الأربع: أوصيكم بتقوى الله. من الموصي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الموصى؟ أمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم معاشر المؤمنين، معاشر أتباعه صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. والوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أمر الله بها الناس أجمعين، فلم يخص أحدا دون أحد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأوصى بها المؤمنين على وجه الخصوص، وأمر بها المؤمنين على وجه الخصوص: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأوصى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي اتق الله. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقال: أوصيكم بتقوى الله. وقد قال العلماء إن تقوى الله قد جمعت تحت راياتها خير الدنيا والآخرة، فكل خير في الدنيا تحت راية التقوى، وكل خير في البرزخ تحت راية التقوى، وكل خير في البعث تحت راية التقوى، وكل خير في المآل تحت راية التقوى. وهذا أمر سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في مفتتح درسنا ليوم الغد إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة، لازلنا نقرأ في كلام من نحب، ومن أحب أحدا أحب كلامه. والحب لا بد أن يكون حبا حقيقيا لا يدعى باللسان، وإنما هو حب نابع من القلب. والحب النابع من القلب يدعو إلى الاتباع، فإنه لا يمكن أن يحب شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى اتباعه. نعم، قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيعصي، لكن أن يأبى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقع من المؤمن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أن يدخل الجنة. فالمؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتفقه في ديننا في كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله عز وجل، وكنا نتكلم في باب الهدي في أول حديث في هذا الباب، فيذكرنا الشيخ ياسين وفقه الله بالحديث.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
نعم، هذا الحديث يا إخوة وقفنا معه البارحة وأخذنا بعض الفقه منه، ونكمل ما بقي علينا الليلة. هذا الحديث يا إخوة فيه من الفقه عمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهن وامتهانهن بأنفسهن. فعائشة رضي الله عنها كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيديها، وذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقص ذلك من كرامة هذه الشريفة الكريمة أم المؤمنين رضي الله عنها، بل كانت تعمل بيدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينقص من شرف المرأة، لا ينقص من شرف الزوجة أن تخدم زوجها وأن تعمل في بيتها بيديها، بل هذا شرف، وفيه تشبه بالنساء الفضليات، فيه تشبه بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته بيده، فربما خاط ثوبه وربما خصف نعله، وهو الشريف صلى الله عليه وسلم، هو أشرف البشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكون في حاجة أهله، كان يكون في حاجة زوجاته، وكان يعمل بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فربما احتاج إلى خياطة ثوبه فخاط ثوبه بنفسه، وربما احتاج إلى أن يخصف نعله فخصف نعله بنفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا يا إخوة على أن العمل باليد ليس أمرا وضيعا، وليس أمرا ينقص من كرامة الإنسان أو من شرف الإنسان. فعمل الإنسان بيده عمل طيب وعمل مبارك، وأطيب كسب الرجل عمله بيده، أطيب ما يكسب الرجل ما يكسبه من عمله بيده، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفقه أنه يسن للمسلم أن يتطوع بالهدي ولو لم يكن حاجا، يسن للمسلم أن يرسل بالهدي تطوعا إلى الحرم ولو لم يكن من الحجاج، وهذه سنة تركت إلا من رحم الله، وقليل ما هم، قليل اليوم من يتطوع بالهدي وهو في بلده، أعني يرسل الهدي إلى مكة وهو في بلده غير حاج. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وكما في غيره كان يرسل الهدي أحيانا من المدينة وهو غير حاج. ففي هذا الحديث الذي معنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديا مع أبي بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة وأقام بالمدينة. فما أعظم أيها الإخوة أن نحيي هذه السنة وأن يقوم القادرون بالتطوع بالهدي إلى الحرم ولو لم يكونوا حجاجا. ما أشرف وما أعظم أن يكون الواحد في بلده مثلا فيعلم أن أخا له أو جارا له سيحج فيعطيه قيمة الهدي ويقول اذبح هديا عني في مكة، يتطوع بذلك. فإن الهدي والتطوع به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفقه دليل للصحيح من أقوال العلماء، وهو أن من تطوع بالهدي ولم يحرم لا يلزمه الإمساك عن شيء. بعض أهل العلم قالوا إن من تطوع بالهدي إذا أرسل هديه يلزمه أن يمسك عما يمسك عنه المحرم حتى يذبح هديه، وهذا قال به بعض الصحابة وقال به بعض الفقهاء. لكن الصواب الذي عليه جماهير الأمة والذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطوع بالهدي وأرسله إلى مكة ولم يحرم بالحج لا يلزمه أن يمسك عن شيء، بل يبقى له حلال كل شيء مما يحل له حتى الجماع. نعم.
قال رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة غنما.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتشبه به ما استطاع، فمن الصفات النبيلة والسنن الحميدة أن يكثر الإنسان من الصدقة ومن التطوع بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي الهدي إلى الحرم، فأهدى الإبل، وفي حجه أهدى 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، وأهدى مرة غنما، بعث بالهدي من الغنم إلى الحرم وهو مقيم في المدينة. وفي هذا الحديث جواز إهداء الغنم إلى الحرم والتطوع بذلك. وقد مر معنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الغنم، فكان يضع قلادة على عنق الشاة ويضع فيها نعلين، يضع فيها نعلين، إشارة إلى أن هذا من الهدي، وقد تقدم معنا. نعم.
قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك.
نعم. أبو هريرة رضي الله عنه يبين لنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، رأى رجلا، قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمه بعد طول البحث. علماؤنا شديدو الحرص على معرفة ما ورد في السنة، فالحافظ ابن حجر يقول بحثت عن اسم هذا الرجل فلم أعثر عليه، لم يعرف اسمه. قال رأى رجلا يسوق بدنه. زاد مسلم في روايته بدنة مقلدة، أي وضعت عليها القلادة مقلدة. وزاد البخاري مقلدة نعلا، مقلدة نعلا. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجهدا يسوق بدنه، مجهدا يعني متعبا ويمشي والبدنة بين يديه. والبدنة يا إخوة تقع على الجمل والناقة والبقرة والغنم أيضا، لكن شاع استعمالها شرعا في الإبل والبقر دون الغنم، هكذا استعملت في الأحاديث وهكذا استعملت عند الفقهاء. والبدنة جمعها بدن، بدن، وسميت البدنة بدنة لبدانتها أي لسمنها، لأنها سمينة في الغالب فسميت بدنة. وقيل سميت بدنة لعظمها لأنها كبيرة الخلقة فسميت بدنة. والبدنة شاع إطلاقها على الهدي، فيقال عن الهدي بدن ويقال بدنة. ولذلك تلاحظون يا إخوة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها، أمره أن يركب البدنة، فماذا قال الرجل؟ قال إنها بدنة. هل يعني إنها ناقة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها ناقة، لكن يقصد إنها هدي، إنها بدنة أي إنها هدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، فكأن الرجل تأخر ولم يركب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية أو الثالثة ويلك اركبها، وفي رواية ويحك اركبها. ويلك اركبها من باب التغليظ عليه، وفي رواية ويحك اركبها من باب رحمته. العلماء يا إخوة يقولون ويل كلمة تدل على التغليظ، وويح كلمة تدل على الترحم. قال ويح له من باب الترحم له، ويقال ويل لك من باب التغليظ. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويلك اركبها من باب التغليظ عليه. لماذا غلظ عليه؟ قال أهل العلم لأمرين. الأمر الأول أنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اركبها فتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك مغلظا عليه. والأمر الثاني أنه تشبه بأهل الجاهلية في كونهم لم يكونوا يركبون على السائمة، على ما يجعلونه من بهيمة الأنعام لأصنامهم. في الحديث يا إخوة مشروعية تكرير الفتوى حتى يفهم السامع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها ثم قال اركبها ثم قال اركبها ثلاثا، وفيه مشروعية المبادرة إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإنسان يظن مانعا. فإن هذا الصحابي رضي الله عنه كان يظن وجود مانع وهو كونها من الهدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ عليه لأنه لم يبادر إلى الامتثال. وفيها مشروعية الرفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلما رأى الرجل يسير وقد تعب أمره أن يركب على الهدي رفقا به صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز مسايرة الصغار للكبار وجواز مسايرة الأصاغر للأكابر، فإن هذا الصحابي كان يساير النبي صلى الله عليه وسلم، أي يسير يعني بجواره. وفيها أن الكبير يشرع له أن يرشد من دونه، وقد يجب عليه بحسب الحال، يعني الكبير لا يمنعه كونه كبيرا من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سواء كان من باب الندب أو كان من باب الإيجاب. في الحديث يا إخوة دليل على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والعلماء يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهنا يا إخوة الهدي يحتمل أن يكون تطوعا ويحتمل أن يكون واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فهذا يدل على العموم، وهو أنه يجوز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به. وقد جاء ما يدل على أن الركوب إنما يكون عند الحاجة فقط، وهو ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، حتى تجد ظهرا. ولبعض المحققين قول له قوته من النظر، وهو أنه يجوز للإنسان أن يركب الهدي عند عدم الحاجة من باب الجواز، يجوز أن يركب ويجوز أن يمشي، ويجب عليه أن يركب عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أمرا بالركوب عند الحاجة وغلظ عليه. وهذا قول يعني وجيه جدا. وكما أنه يجوز للإنسان أن يركب هديه، فإنه يجوز له أن يركب غيره على هديه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببعض أصحابه فيأمرهم بالركوب على هديه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز له أن يؤجرها، لا يجوز أن يركب الناس بالأجرة. وقد نقل القاضي عياض إجماع العلماء على ذلك. نعم.
قال رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا.
نعم، هذا الحديث جاء في رواية للبخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم أمرني بجلودها فقسمتها. وفي هذا الحديث يا إخوة دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي، فيجوز للمسلم أن يذبح هديه بنفسه وهو أفضل، ويجوز له أن يوكل غيره، ولذلك لا حرج على المسلم في توكيل جهة موثوقة في أن تذبح هديه عنه، لا حرج أن يوكل مثلا البنك الإسلامي للتنمية في ذبح الهدي عنه. والحديث فيه ما يدل على التصدق بلحمها جميعه، لأنه قال: وأن أتصدق بلحمها، لكن هذا يا إخوة مخصوص بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعة من كل بدنة منها فطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. إذن ما هو الأفضل في الهدي؟ الأفضل في الهدي أن يأكل الإنسان منه شيئا، وأن يتصدق بأكثره، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكل من هديه شيئا وتصدق بالباقي. وفي الحديث دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق بها، لأنها من جملة ما ينتفع به، فحكمها حكمها. والعلماء قد اتفقوا على أنه لا يجوز بيع لحم الهدي، لا يجوز بيع لحم الهدي. لمن يا إخوة؟ لا يجوز بيع لحم الهدي للمهدي، يعني الذي يهدي الهدي لا يجوز له أن يبيع شيئا من لحمها، لكن لو أن الفقير ملك الهدي، ذبح الهدي وأعطي للفقير، فللفقير أن يبيع، لأنه ملك فله أن يتصرف بما شاء، له أن يأكل، له أن يهدي، له أن يتصدق، له أن يبيع. إذن انتبهوا يا إخوة، عندما يقول فقهاؤنا بالإجماع إنه لا يجوز بيع لحم الهدي، فالمقصود بالنسبة للمهدي نفسه لا يجوز له أن يبيع لحم الهدي. أما الفقير إذا ملك فله أن يتصرف كما يشاء. والعلماء وضعوا لهذا قاعدة قالوا فيها: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. فإذا تبدل سبب الملك تكون الذات كأنها تبدلت. انظروا هنا يا إخوة، المهدي لا يجوز له أن يبيع لحم الهدي، لكن هذا اللحم لو أعطي للفقير وملكه بالصدقة يجوز له أن يبيعه، كأن اللحم قد تغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل من الصدقة، لكن أهدي لبريرة رضي الله عنها يوما لحم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القدر يغلي باللحم. بريرة رضي الله عنها مولاه لعائشة، عائشة رضي الله عنها اعتقتها، فأهدي فتصدق عليها بلحم صدقة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى القدر في بيت عائشة رضي الله عنها يغلي باللحم، فلما طلب غداءه أتي بشيء غير اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم: وأين اللحم؟ اللحم غريب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الشهر والشهران ولا توقد النار في بيته، طعامه الأسودان الماء والتمر، فرأى اللحم يوما يطبخ في بيته فلم يؤت به، فقال صلى الله عليه وسلم: فأين اللحم؟ قالوا: يا رسول الله، تصدق به على بريرة صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. نعم تصدق عليها فملكته، هي الآن تهدي لنا منه. اللحم هو اللحم، عين اللحم الذي تصدق به على بريرة، لكن بريرة ملكته بالصدقة ثم تملكه للنبي صلى الله عليه وسلم بالهدية، فجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله لأنه جاءه بطريق الهدية. إذن القاعدة الشريفة العظيمة والتي لها أثر كبير في فروع الفقه تقول: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. فالفقير إذا ملك الهدي جاز له أن يبيعه. وأما جلودها فالجمهور على أنه يحرم بيعها، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قوله رضي الله عنه: وألا أعطي الجزار منها شيئا. من هو الجزار؟ الجزار هو الذي يذبح الأنعام، الجازر الذي يذبح الأنعام بالذبح أو النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن لا يعطي الجزار منها شيئا، وفي رواية قال: نحن نعطيه من عندنا. ما المراد بهذا؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعطى الجزار من لحم الهدي على أنه أجرة، لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الهدي. لكن هل يجوز أن يتصدق عليه لكونه فقيرا؟ يعني إذا أعطي أجرته مثلا من النقود، هل يجوز أن يعطى من لحم الهدي ومثل كذلك الأضحية من باب أنه فقير يتصدق عليه؟ من أهل العلم من قال إنه لا يعطى أبدا، لا يعطى لا على سبيل الأجرة ولا على سبيل الصدقة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وأمر علي رضي الله عنه أن لا يعطي الجزار منها شيئا. والحكمة في هذا قالوا حتى لا يكون ذلك سببا في المسامحة في الأجرة. الجزار مثلا قد يطلب 50، لكن إذا علم أنه يعطى صدقة من اللحم يرضى 40، فقالوا هذا من باب سد الذرائع حتى لا يكون ذلك ذريعة لأن يتسامح في الأجرة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يتصدق على الجزار من باب الصدقة لكونه فقيرا، والأعمال بالنيات، فمن أعطى الجزار من أجل أن يتسامح الجزار في الأجرة فهذا حرام عليه، أما إذا أعطاه من أجل الصدقة وأنه يتصدق عليه لكونه فقيرا فهذا أمر طيب ومبارك ولا حرج فيه. في الحديث يا إخوة استحباب تجليل الهدي، والجلال بكسر الجيم جمع جل، والجل هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. إذن ما الذي يستحب في الهدي؟ يستحب تقليده، ويستحب إشعاره كما قلنا بالأمس، يجرح عند السنام في الصفحة اليمنى ويسلت الدم على الجرح حتى يرى، ويستحب تجليله. تجليله هو أن يطرح كساء على ظهر البعير، لكن هنا إشكال ذكره بعض الفقهاء، قالوا يستحب إشعاره وأن يشعر في الصفحة السنام من أجل أن يرى ويعلم أنه هدي. طيب التجليل إذا وضع على ظهر البعير ماذا سيفعل؟ سيستر الإشعار، فيكون الإشعار مستورا والمطلوب الإعلان به، فكيف يجمع؟ قال المحققون من أهل العلم إن كان الجلال رخيصا يعني ليس غاليا فإنه يشق فوق السنام، يشق فوق السنام من أجل أن يظهر الإشعار، وإن كان نفيسا ويضره الشق فإنه يطرح تارة ويرفع تارة، يطرح تارة ويرفع تارة من أجل أن لا يتضرر. ويستحب لمن جلل الهدي أن يتصدق بجلاله. نعم.
قال رحمة الله عليه عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يا إخوة فيه بيان أن السنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد. وقد جاء في الأحاديث أنها تعقل اليد اليسرى، تعقل اليد اليسرى، فيأتيها الناحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى من جهة اليمين، فإذا جاء لينحرها وكانت اليد اليسرى معقولة فإنها لا تستطيع أن تحرك يدها اليمنى فلا تضره، يأمن ضررها، لأنها لو لم تكن معقولة اليد فإنها قد تضربه، ولو كانت معقولة اليد اليمنى فإنها قد تضربه، فقالوا تعقل اليد اليسرى ليأمن شرها. وقد ورد ذلك في أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه: وقد أتى على رجل قد أناخ بدنته. ما هي البدنة؟ البدنة كما قلنا تطلق في الشرع على الناقة، على البعير وعلى البقرة، ولكن المقصود بها هنا البعير. ينحرها فقال ابعثها. ما معنى ابعثها؟ أي أثرها لتقوم قياما مقيدة. وقد قلنا إنه ورد في الأحاديث أنها تقيد اليد اليسرى. سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة بالنصب. ما الذي نصب سنة؟ قالوا يقدر متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابعثها قياما مقيدة متبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يا إخوة، أو هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، مشروعية تعليم الجاهل ولو في السنن، يعني أن من رأى جاهلا فإنه يعلمه ولو في ترك سنة، لا يعاقب بتركها، فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز نحر الإبل قائمة أو باركة، لكن الأفضل والسنة أن تنحر قائمة. هنا ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى الرجل يفعل علمه وقال يعني ابعثها قياما مقيدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للمسلم إذا رأى جاهلا أن يعلمه. ولذلك مثلا يا إخوة، كثير منا يدخلون المسجد، ولا سيما في هذه الأيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى المسلم أخاه لا يحسن صلاته فلا يعلمه، قد يراه يخل بصلاته، قد يراه ينقر صلاته نقر الغراب ولا يعلمه. ولا ينبغي هذا أيها الإخوة، بل قد يجب على الإنسان أن يعلمه، فإن الصلاة أعظم الأعمال. وقد يرى أحد إخوانه يخل بالسنن، نعم يقيم الصلاة الواجبة لكن يخل بالسنن، فيقول سنة، لماذا أتعب نفسي وأعلمه؟ هذا ابن عمر رضي الله عنهما رأى الرجل قد ترك سنة ومع ذلك علمه. ولذلك يشرع للمسلم إذا رأى أخا له يترك سنة من السنن أن يعلمه وأن يبين له السنة ليعني يعمل بها. هذا ما يتعلق بباب الهدي، ولعلنا نقف هنا ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة.